أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة 19 من كتاب قواعد القواعد والفوائد لابن اللحام، يقول رحمه الله: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية، وقال الرازي: الحنفي يتناوله، وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، وأن أصحابنا قد اختلفوا إلى آخره. هذه القاعدة في قاعدة أخرى وتشتبه إحداهما بالأخرى، وأنا أذكر القاعدتين وأبين معنى كل واحدة منهما، وأذكر الأمثلة التي توضح كل واحدة منهما. القاعدة الأولى كما هنا: الأمر المطلق. والثانية: مطلق الأمر. فإذا نظرنا إلى نص القاعدة الأولى وجدنا أن الأمر مقدم، وإذا نظرنا إلى نص القاعدة الثانية وجدنا أن كلمة مطلق هي المقدمة. وهاتان القاعدتان لا تختصان بالأمر، وإنما تجريان في كثير من الحقائق. فتقول: الوضوء المطلق، ومطلق الوضوء، وتقول: الصلاة المطلقة، ومطلق الصلاة، وتقول: الصيام المطلق، ومطلق الصيام، العلم المطلق، ومطلق العلم، وهكذا. تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق، فتارة يكون المقدم هو الحقيقة العلمية، وتارة يكون المقدم هو كلمة مطلق. هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع. فإذا قلنا الأمر المطلق يدخل فيه المأمور به، يدخل فيه أنه يتناول المأمور به الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، ويشمل الأمر الذي تخلف فيه واجب من الواجبات أو شرط من الشروط أو ركن من الأركان. وعلى هذا الأساس صار يشمل الحقيقة الكاملة، ويشمل ما نقص عن هذه الحقيقة. وهكذا في الوضوء المطلق. ومطلق الوضوء لأن قلنا الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه، وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص. فإذا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة. هذا إذا قلنا الأمر المطلق أو الوضوء المطلق أو الصلاة المطلقة وهكذا. لكن عندما نقول مطلق الأمر ونجعل كلمة الأمر متأخرة، هو مطلق هي المتقدمة، ونقول مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق العمرة، مطلق الحج، مطلق البيع، وماشي على جميع أبواب الفقه. هذه العبارة لا تشمل إلا الصحيح الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، ولا يشمل الناقص، إنما يشمل الحقيقة الكاملة فقط. فتبين لنا أن هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف، من جهة التكييف، وينبني على اختلافهما من جهة التكييف الاختلاف في الفروع. فإذا قلنا مطلق الأمر لا يشمل إلا الصور الصحيحة، مطلق الأمر، مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق الحج، مطلق الجهاد، مطلق العمرة، مطلق البيع، وماشي، هذا ما يشمل إلا صورة واحدة وهي الصورة الصحيحة فقط. هذا إذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة. أما إذا قلنا الوضوء المطلق، قدمنا كلمة الوضوء، قلنا الوضوء المطلق هذا صار يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص، ومطلق الصلاة يشمل مثلا الصلاة المطلقة، قصدي الصلاة المطلقة هذه تجدون أنها تشمل الصلاة الناقصة والكاملة، الصيام المطلق يشمل الصلاة الصيام الكامل والصيام، وعلى هذا الأساس تجري جميع فروع هاتين القاعدتين. وتقرؤون عاد أنتم الأمثلة اللي ذكرت. القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة إلى آخره. البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع هذا يحتاج إلى أنكم تتصورون أصلين. الأصل الأول أن يقال الأصل في المنافع، الأصل في المنافع قبل ورود الشرع. هل الأصل في المنافع التحريم أو الأصل في المنافع الإباحة؟ هو هنا يقول الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة، والأصل في المضار التحريم. الفائدة من هذين الأصلين هو أنك تطردهما بعد التشريع، بعد ورود الشرع. إذا كان فيه مسألة من الأعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلا، يعني ما وجدت دليل معين ولا وجدت دليل عام ولا وجدت تقعيدا عاما ولا تقعيدا خاصا، ولا وجدت إجماعا ولا وجدت قياسا. يعني حصلت مسألة عندك وتريد أنك تأخذ حكمها، تبحث في 5 أمور، إذا ما وجدت في أمر من هذه الأمور الخمسة حينئذ ترجع إلى أو تلجأ إلى هذا الأصل. وقعت لك مسألة لم تجد لها دليلا معينا يسمونه دليل خاص، ولم تجد لها دليلا عاما، ولم تجد لها تقعيدا عاما، ما تدخل في تقعيد عام، ولا وجدت أنها تدخل في نص قاعدة خاصة، ولا وجدت إجماعا يعني يمكن أن يستند إليه، ولم تجد أنها ترد إلى أصل معين يعني تقاس عليه. هذه 5: دليل خاص، دليل عام، تقعيد عام ويدخل فيه تقعيد خاص، إجماع، قياس. 6: إذا منك جعلته التقعيد جعلته في حالتين. إذا لم تجد ترجع إلى هذا الأصل، تنظر إلى هذه الحالة هل فيها نفع، هل فيها نفع، تبني على هذا الأصل وتقول الأصل في المنافع الإباحة. تنظر إليها تجد أنها تشتمل على ضرر، تقول الأصل في المضار هو التحريم. وعلى هذا الأساس جميع الفروع اللي تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات 6 التي ذكرتها لك ترجع إليها وتدرسها، هل هي فيها منفعة أو فيها مضرة. وعندما تنظر تحتاج إلى 9 حالات من أجل أنك تتوصل إلى الحكم عليها. حالة أنها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة، وحالة تشتمل على مصلحة راجحة مع وجود مفسدة، يعني وجود ضرر لكن المصلحة أكثر، وتارة تتعارض عندك فيها مصلحتان، مصلحة لا بد من تركها ومصلحة لا بد من الأخذ بها. وفي هذه الحال تكون إحدى المصلحتين أرجح أو تكون المصلحتان متساويتين. فإذا كانت مصلحة محضة أخذت بها، وإذا كانت مصلحة راجحة أخذت بها، ما راجحة على المفسدة، وإذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة أخذت بها، وإذا كانت مصلحة مساوية لمصلحة، وهما مصلحتان متعارضتان ولا بد من فوات إحداهما، فإنك مخير تأخذ بإحدى المصلحتين. هذه 4 حالات. إذا بحثت فيها ووجدت أنها مفسدة محضة، أو وجدت أنها مفسدة راجحة على المصلحة، أو وجدت أنها مساوية أنها مساوية للمفسدة، في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة، مفسدة راجحة على مصلحة مرجوحة، على مصلحة مرجوحة، ومفسدة محضة، ومفسدة مساوية للمصلحة. في هذه الحالات تتجنب الشيء. وعندما تسمع كلام أهل العلم يقولون لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو في هذه الصورة فقط، يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته، هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه 3 صور تقدم فيها يعني يؤخذ بالمفسدة، يعني يجتنب الأمر. صورة رابعة تتعارض مفسدتان، تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر، وعلى هذا الأساس ولا بد من ارتكاب إحداهما، وعلى هذا الأساس فأنت مخير بارتكاب إحداهما. صورة أخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة، على مفسدة مرجوحة، ما في مانع إنك تأخذ بالمرجحة بالمفسدة المرجوحة من أجل أن تتجنب المفسدة الراجحة. فصارت الصور التي يؤخذ بها ست، هذه يعمل بها، وصارت الصور التي تجتنب ثلاث، فهذه تسع صور عندما تريد أن تطبق هاتين القاعدتين، تطبق الصورة التي ذكرتها، وهي أنك إذا لم تجد مستندا من المستندات الستة، الدليل الخاص، الدليل العام، التقعيد العام، التقعيد الخاص، الإجماع، القياس الأصولي، ما هو بالقياس الشرعي، يعني فيه قياس شرعي لكن ما هو المقصود، المقصود هنا القياس الأصولي. فإذا تعذر ردها إلى واحد من هذه الأمور الستة ترجع بعد ذلك إلى الصورة التسع هذه، وتنظر الصورة تنطبق على الحالة الموجودة، تنطبق على أي صورة من صور المنع أو صور الجواز، وعلى هذا الأساس تجري جميع فروعها فروعهما في الشريعة. القاعدة التي بعدها وهي العشرون، هنا يقول البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية، وقال أبو حنيفة إنهما متبينان في الباطل عنده. هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية، وأنا أذكر لكم مورد النهي على أساس، وبذكر لكم كتاب ممكن ترجعون إليه، وهو كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. لكن عندما ننظر إلى موارد الأمر والنهي في الشريعة نجد أن المحل الواحد يرد عليه أمر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقا، والحالة الثانية محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه أمر مطلقا، يعني محل ورد عليه الأمر فقط ومحل ورد عليه الأمر النهي فقط، هذان يعني هاتان حالتان. حالة ثالثة محل ورد عليه الأمر ولكن ورد عليه النهي، هو محل واحد ورد عليه الأمر وورد عليه النهي. على هذا الأساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه الأمر والنهي، متى نحكم عليه بأنه باطل أو نحكم عليه بأنه فاسد؟ إذا ورد عليه الأمر والنهي جميعا هذا ما يدخل في البطلان، ولكنه يدخل في الفساد. أما إذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الأمر فهذا هو الذي يرد عليه البطلان، يعني يوصف بالبطلان. عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه أمر مطلقا هذا يسمونه باطل، ما في إشكال عندهم. وإذا ورد عليه الأمر إذا ورد الأمر والنهي على محل واحد ننظر. يرد الأمر ويرد النهي، إذا ورد النهي قد يكون بالنظر إلى تخلف ركن من أركانه، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني خذ أركان الصلاة، أي ركن من أركان الصلاة، يعني أي ركن من أركان الصلاة اجعله مورد نهي. الصلاة مأمور بها، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، وهذا النهي وارد باعتبار ركن من أركانه، باعتبار ركن من أركانه. هذا ما فيه إشكال أنه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعا. ورد عليه الأمر وورد عليه النهي بالنظر إلى تخلف شرط من شروطه الخاصة به، هذه صورة ثانية. الصورة الأولى تخلف ركن، والصورة الثانية تخلف شرط من شروطه. وعندك شروط الصلاة كثيرة ما شاء الله، أي شرط من الشروط، لا صلاة إلا بطهور. فالصلاة مأمور بها، الصلاة مأمور بها، لكن هذا الشخص صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة، من شروطها الخاصة. هذه أيضا ما فيها إشكال من ناحية أنك إن وصفتها بالبطلان أو وصفتها بالفساد ما في إشكال، لأن ما في أحد من أهل العلم يصحح صلاة الإنسان بدون وضوء أو يصحح صلاة الإنسان بدون فاتحة الكتاب، إلا عاد في خلاف بينهم من ناحية أن الإنسان إذا كان مأموم وإذا كانت الصلاة مثلا سرية، في خلاف بينهم، هذه تفرع ذاك الكلام على الأصل. بس الصورة الثالثة أن يرد الأمر على المحل، ولكن يرد نهي باعتبار شرط مشترك، باعتبار شرط مشترك. الإنسان عندما يريد أن يصلي من شروط الصلاة أن يصلي في محل مباح، لكن إباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة أو أن الإباحة أمر مشترك؟ حتى السكنة ما يجوز أن يسكن في محل ما هو مباح. على هذا الأساس الإنسان إذا غصب أرضا وجاء وقت الصلاة، هو الغاصب وجاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي في أرضه التي غصبها، ننظر إلى هذه الصلاة نجد أنه ورد عليها أمر، هو مأمور بالصلاة، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، ورد عليه نهي. هذا النهي هو إباحة المحل، المحل مو مباح. هذه يعني عدم الإباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها. بناء على هذا فيه من أهل العلم من يقول إن الصلاة صحيحة مع الإثم، ومنهم من يقول إن الصلاة لا تصح لأن الحركات التي يعملها كلها غصب، فلا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي، لا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي. هذه صورة. صورة رابعة، يرد الأمر على المحل ولكن يرد نهي، هذا النهي يسمونه النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به، وصف من أجل يعني وصف مجاور للمأمور به، مثل إنسان يصلي لكن حمل معه حرير، حرير منهي عنه سواء، يعني لا يحمل، لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله أيضا، لأنه لو حمله في الصلاة صار هذا يعني من الشرط المشترك اللي سبق مثل الأرض المرصوبة. فعندما يصلي، عندما يحمل هذا الحرير مثلا، يكون مثلا معه في، يقولون إن الصلاة تكون، يقولون إن الصلاة تكون صحيحة، ولكنه يكون آثم في حمله، ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور. فتبين لنا من هذا أن النهي قد يرد على المحل فقط ولا يرد عليه نهي، هذه صورة حالة. حالة ثانية، يرد النهي على المحل ولا يرد على المحل أمر. صورة ثالثة، يرد الأمر على المحل ويرد النهي، ولكن باعتبار تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروطه الخاصة أو شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره، أو باعتبار وصف مجاور له. فهذه ستة هي موارد الأمر وموارد النهي، تارة يرد الأمر فقط وتارة يرد النهي فقط، وهاتان حالتان، وتارة يرد الأمر والنهي ولهما أربع حالات، باعتبار تخلف ركن أو شرط خاص أو شرط مشترك أو وصف مجاور. ومسألة الاختلاف بينهم كونهم يصفون هذا باطل أو يقولون إن الباطل ما لم يشرع أصلا، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، مثل ما ذكرت لكم، يعني يرد عليه محل. على كل حال مجرد اصطلاح هذا، لكن كما سمعتم. القاعدة التي بعدها، القاعدة الثانية والعشرون، العزيمة. هذا في بحث العزيمة والرخصة. العزيمة ما ثبت على، هذا تعريفها من جهة الاصطلاح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه العزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف، على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. عندما نأتي إلى الأمثلة من ناحية الرخص، نجي في الطهارة مثلا، الطهارة نجد فيها مثلا التيمم بدل الماء، سواء كان للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فالوضوء عزيمة والغسل عزيمة، لكن التيمم هذا رخصة. وهكذا بالنظر إلى إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ما وجد ماء ولا ماء، مثل إنسان مثل هل يودعون في السجون ولا يتمكن، لا يتوضأ ولا يتيمم، فيصلي على حسب حالي، يصلي على حسب حالي، يعني ما يترك الصلاة. إذا جئنا مثلا، وكذلك المسح على الجبيرة، وكذلك المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهذا رخصة في باب الطهارة. تأتي إلى الصلاة تجد فيها القصر، تجد فيها جمع التقديم وجمع التأخير، وتجد فيها صلاة الخوف، وتجد فيها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تأتي في الصيام، وتأتي مثلا في الحج، يعني تجد إن العزائم في الشريعة تجد إنها كثرة، وتجد الرخص أيضا بكثرة، لكن فيه
أيضا أن الرصة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوبة، هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فعندما يكون الإنسان في مخمصة وليس عنده طعام وعنده ميتة، هذا يجب عليه أن يأكل منها، هذه رخصة واجبة، هذه رخصة واجبة. وكذلك لو غص وليس عنده إلا خمر ولا يستطيع أن ينقذ نفسه إلا بالخمر، فهذه رخصة واجبة. لكن عندما يسافر من أجل تسويق حبوب المخدرات وإلا الخمر، مثل هل يجيبون خمر ومثل هل يسافرون يعملون تفجيرات في البلدان، هذا حرام عليه أن يترخص برخص السفر، حرام عليه أن يترخص برخص السفر، لا يجوز له، لا يقصر ولا يجمع، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إطلاقا. له أن يترخص برخص الإقامة لو كان مقيما، لكن رخص السفر لا يجوز له أن يترخص برخص ولا برخصة واحدة منها، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونه سهل له الجمع والقصر والفطر في رمضان وهو يسعى في الأرض فسادا، هذا من إعانته على الإثم والعدوان. الإنسان عندما يسافر سفر طاعة، سواء كان واجبا أو مثلا مستحب، إذا أراد مثلا أن يصوم فالصيام هو الأفضل، لكن لو أراد مثلا أن يفطر فإنه يجوز له. فالمقصود أن الرخصة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة، تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، والأمثلة موجودة عندكم تستكملونها بس علشان ناخذ أكثر قدر ممكن من القواعد. القاعدة التي بعدها هي القاعدة 23. هذه القاعدة يقول رحمه الله: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة هي أن من يثبت القياس في اللغة يبني عليه إثبات أحكام شرعية، لكن القياس في اللغة لا يقال إنه القياس في اللغة الذي هنا، ما هو بالقياس في اللغة، لأن فيه كتاب علشان اللي وده يتوسع في القياس في اللغة، في كتاب اسمها الخصائص لابن جني ذكر فيه أبواب متعددة من جهة القياس في اللغة، لكن هذا جزء، وهذا الجزء هنا هو المطلوب. والمؤلف رحمه الله قال: ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى في محله وجودا وعدما، يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. فإذا نظرنا مثلا إلى وصف الإسكار، وجدنا أنه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وإذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه إيلاج فرج في فرج حرام، وإذا نظرنا إلى السرقة وجدنا أنها أخذ المال خفية. فوصف الزنا ووصف السكر ووصف السكر ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودا وعدما. بناء على ذلك السارق الحق فيه النباش الذي يأتي إلى القبور ويحفرها ويأخذ الأكفان، والزاني الحق فيه اللائط بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم، والسارق الحق فيه النبيذ بجامع الإسكار بجامع الإسكار. فالمقصود أنهم يثبتون القياس في اللغة من أجل أن يبنوا عليه، ينقلونه إلى الفقه ويبنون عليه أحكاما فقهية. القاعدة الرابعة والعشرون يقول رحمه الله: من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، يعني إطلاق الكل على البعض، وفي معناه يعني إطلاق الأخص على الأعم وإطلاق الأعم على الأخص. هذه القاعدة هي قاعدة عامة ما تختص بهذين المثالين، مثل إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب والعلة على المعلول والمعلول على العلة، وماشي فيها يعني فيها أنواع كثيرة في اللغة. هو هنا يريد أن الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ، لا يتجزأ من حيث الحقيقة، لأن الآن إذا منك مثلا قلت أربعة، هذه ممكن تجزئها ولا ما يمكن؟ ها يمكن. هو هنا يريد أن يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الإنسان بجزء من كل لا يتجزأ، وضرب له مثال قال: إذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا ثمن طلقة، فيقول إن هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، وبناء على ذلك فإنها تطلق، يعني تطلق بطلقة واحدة. وعلى هذا المسار تجري الأمثلة وتقرعونها، لكن المهم القاعدة 25: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. هذه القاعدة هي موضوعة لتعارض الحقيقة والمجاز، لأن عندنا الآن أحوال: الحالة الأولى أن يكون الكلام حقيقة، وهذا ما في إشكال. الحالة الثانية أن يكون مجازا لوجود قرينة، لوجود قرينة صرفت الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، هذا أيضا ما في إشكال. لكن إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، إذا دار بينهما، عندنا الآن إذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا إشكال، يعني قصدي قرينة لفظية مثلا أو قرينة إلى آخر القرائن التي يستخدمونها. لكن عندما نجد عرف الاستعمال، عرف استعمال الناس تجده مرجح للحقيقة نأخذ بها. إذا كان استعمال الناس مرجح مثلا للمجاز فإننا نأخذ بالمجاز بالنظر إلى وجود عرف الاستعمال. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. وذكر هو الأحوال الأربعة هنا تقرؤونها. القاعدة التي بعدها هذه قاعدة تحتاج إلى كلام كثير، لكن نجعلها نقف عليها ويكون هم انتهى الدرس ويعطونا الأسئلة، لأن الأسئلة يمكن هذا مرسمة أو ملمها هذا. لا ما لا لا أصلح هذا يصير استغلال. اليوم كم؟ يا جزاك الله خيرا، بس أعطونا الأسئلة.
ختام هذا الدرس، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة عن الإفتاء على تواصله معنا في هذه الدروس، أن لا يحرمه الأجر وأن ينفع بالإسلام والمسلمين. ولعلي أستعرض أسئلة المناطق ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأذابكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. هذا سائل يقول: هل في القرآن الكريم مدد؟ وما رأي معاليكم في من استدلون بالآية القرآنية واسأل القرية التي كنا فيها الآية؟
الجواب: المجاز باعتبار الاصطلاح اللغوي موجود في القرآن، لكنه موجود من جهة اللغة. فمثلا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إسناد التحريم إلى الأمهات إلى الذات، هذا غير صحيح، لأن الذات ليست موضعا للحكم. ولهذا يقدر يعني شيء محذوف: حرمت عليكم وطئوا أمهاتكم، يعني في هذا مجاز باعتبار الحذف، يعني فيه شيء كلام مضمر. ومنه السؤال: واسأل القرية لا يوجه إليها السؤال، ولكن واسأل أهل القرية، والعير يعني اسأل أهل العير، وهكذا، سواء كان من جهة مجاز الزيادة أو كان من جهة مجاز النقص. لكن الذين يدخلون مع هذا الباب يتوسعون ويقولون إن ويتوسعون ويتوصلون إلى نفي صفات الله جل وعلا، ويقولون إذا أثبتناها مشابهة لصفات المخلوقين، ويكون هذا من باب يعتبرون هذا من باب المجاز، يعني ينفونها عن الله جل وعلا، وهذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ومسألة المجاز هذه موجودة في جميع كتب الأصول، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في كتاب في اسمها من جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، لكن هذا المنع هو الذي ذكرته لكم الذين يستخدمونه على يعني يتوصلون به إلى إثبات إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، فيقول يعني استخدام المجاز بهذا الاعتبار هذا اعتبار لا يوجد في القرآن أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدد السكتات في الصلاة وما الراجح منها؟
كم عدد وإيش؟
سكتات الصلاة
فيها وإيش؟
ما المراد من السؤال خلال الفرق؟
بس نترك السؤال هذا.
سكتات الإمام
هذا أصعب سؤال جيد، ما هو من هذا بس. سكتات الإمام
تفضل
أضرب السؤال
بعده.
إمام ما يعرف يسكت ويتكلم يسأل كلام هذا
الصوت شخلال.
قل: امرأة اشترت سلعة ب99 ريالا من محل، ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال 7 أيام، وأتت هذه المرأة لاسترجاع القيمة خلال هذه المدة، وحصل أن كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت ب69 ريالا، فهل يعيد البائع القيمة 99 ريال أم 69 ريالا؟
الجواب: العقد انعقد على 99، ولكنها لم تقبل هذا العقد، فهي راجعة إليه، ورجوعها إليه حل لعقد البيع من جهتها هي، فبينها وبينه شرط، وما دامت جاءت للسلعة فالبيع الأول غير صحيح، وإذا أرادت أن تشتري السلعة من جديد فإنها تشتريها وإلا تتركها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد وفاة والدي تزوجت والدتي من عمي، وكنت حينئذ صغيرا، لازلت أرضع من والدتي، وتوفيت والدتي بعد ذلك، وتزوج عمي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادا، ويريد الآن أن يزوج أحدهم إحدى بناتي، فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج؟
الجواب: القاعدة العامة أن الشخص إذا رضع من امرأة 5 رضعات وكان هذا الرضاع في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال أو انتقالا إلى ثدي آخر. هذه المرأة التي رضع منها قد تكون متزوجة زوجا قبل هذا الزوج، وقد يطلقها وتتزوج من زوج آخر، وهذا الزوج الذي رضعت منه قد يتزوج زوجة أخرى، وقد يكون متزوجا زوجة قبلها. فالزوج له 3 حالات، والمرأة أيضا لها 3 حالات، ذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء إذا كانوا من المرأة، إذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم أشقاء له، وإذا كانت المرأة قد تزوجت زوجا سابقا أو تزوجت زوجا لاحقا بعد زوجها هذا فإن أولادها من الزوج الأول ومن الزوج الثاني يكونون إخوة لهذا الولد من الأم. وإذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها أو تزوج زوجة بعدها ورزقه الله أولادا منهما فإن الأولاد من هاتين الزوجتين يكونون إخوة من الأب لهذا الولد، فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة 19 من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام، يقول رحمه الله: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية، وقال الرازي: الحنفي يتناوله. وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا إلى آخره. هذه القاعدة في قاعدة أخرى وتشتبه إحداهما بالأخرى، وأنا أذكر القاعدتين وأبين معنى كل واحدة منهما وأذكر الأمثلة التي توضح كل واحدة منهما. القاعدة الأولى كما هنا: الأمر المطلق. والثانية: مطلق الأمر. فإذا نظرنا إلى نص القاعدة الأولى وجدنا أن الأمر مقدم، وإذا نظرنا إلى نص القاعدة الثانية وجدنا أن كلمة مطلق هي المقدمة. وهاتان القاعدتان لا تختصان بالأمر، وإنما تجريان في كثير من الحقائق. فتقول: الوضوء المطلق، ومطلق الوضوء. وتقول: الصلاة المطلقة، ومطلق الصلاة. وتقول: الصيام المطلق، ومطلق الصيام. العلم المطلق، ومطلق العلم. وهكذا تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق، فتارة يكون المقدم هو الحقيقة العلمية، وتارة يكون المقدم هو كلمة مطلق. هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع. فإذا قلنا الأمر المطلق يدخل فيه المأمور به، يدخل فيه أنه يتناول المأمور به الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، ويشمل
الأمر الذي تخلف فيه واجب من الواجبات أو شرط من الشروط أو ركن من الأركان، وعلى هذا الأساس صار يشمل الحقيقة الكاملة ويشمل ما نقص عن هذه الحقيقة. وهكذا في الوضوء المطلق، ومطلق الوضوء لأن قلنا الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه، وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص. فإذا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة. هذا إذا قلنا الأمر المطلق أو الوضوء المطلق أو الصلاة المطلقة وهكذا. لكن عندما نقول مطلق الأمر ونجعل كلمة الأمر متأخرة، هو مطلق هي المتقدمة بهذا، ونقول مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق العمرة، مطلق الحج، مطلق البيع، وماشي على جميع أبواب الفقه. هذه العبارة لا تشمل إلا الصحيح الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، ولا يشمل الناقص، إنما يشمل الحقيقة الكاملة فقط. فتبين لنا أن هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف، من جهة التكييف، وينبني على اختلافهما من جهة التكييف الاختلاف في الفروع. فإذا قلنا مطلق الأمر لا يشمل إلا الصور الصحيحة، مطلق الأمر، مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق الحج، مطلق الجهاد، مطلق العمرة، مطلق البيع، وماشي، هذا ما يشمل إلا صورة واحدة وهي الصورة الصحيحة فقط. هذا إذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة. أما إذا قلنا الوضوء المطلق، قدمنا كلمة الوضوء، قلنا الوضوء المطلق هذا شار صار يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص، ومطلق الصلاة يشمل مثلا الصلاة المطلقة، قصدي الصلاة المطلقة هذه تجدون أنها تشمل الصلاة الناقصة والكاملة، الصيام المطلق يشمل الصلاة الصيام الكامل والصيام، وعلى هذا الأساس تجري جميع فروع هاتين القاعدتين. وتقرؤون عاد أنتم الأمثلة اللي ذكرت القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة، إلى آخره. البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع هذا يحتاج إلى أنكم تتصورون أصلين. الأصل الأول أن يقال الأصل في المنافع، الأصل في المنافع قبل ورود الشرع. هل الأصل في المنافع التحريم أو الأصل في المنافع الإباحة. وهنا يقول الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة، والأصل في المضار التحريم. الفائدة من هذين الأصلين هو أنك تطردهما بعد التشريع بعد ورود الشرع، في إذا كان فيه مسألة من الأعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلا، يعني ما وجدت دليل معين ولا وجدت دليل عام ولا وجدت تقعيدا عاما ولا تقعيدا خاصا ولا وجدت إجماعا ولا وجدت قياسا، يعني حصلت مسألة عندك وتريد أنك تأخذ حكمها، تبحث في خمسة أمور، إذا ما وجدت في أمر من هذه الأمور الخمسة حينئذ ترجع إلى أو تلجأ إلى هذا الأصل. وقعت لك مسألة لم تجد لها دليلا معينا يسمونه دليل خاص، ولم تجد لها دليلا عاما، ولم تجد لها تقعيدا عاما، ما تدخل في تقعيد عام، ولا وجدت أنها تدخل في نص قاعدة خاصة، ولا وجدت إجماعا يعني يمكن أن يستند إليه، ولم تجد أنها ترد إلى أصل معين يعني تقاس عليه. هذه خمسة: دليل خاص، دليل عام، تقعيد عام ويدخل فيه تقعيد خاص، إجماع، قياس. ستة إذا منك جعلت التقعيد جعلته في حالتين. إذا لم تجد ترجع إلى هذا الأصل، تنظر إلى هذه الحالة هل فيها نفع، هل فيها نفع، تبني على هذا الأصل وتقول الأصل في المنافع الإباحة. تنظر إليها تجد أنها تشتمل على ضرر، تقول الأصل في المضار هو التحريم. وعلى هذا الأساس جميع الفروع اللي تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات الستة التي ذكرتها لك ترجع إليها وتدرسها، هل هي فيها منفعة أو فيها مضرة. وعندما تنظر تحتاج إلى تسع حالات من أجل أنك تتوصل إلى الحكم عليها. حالة أنها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة، وحالة تشتمل على مصلحة راجحة مع وجود مفسدة، يعني وجود ضرر لكن المصلحة أكثر، وتارة تتعارض عندك فيها مصلحتان: مصلحة لا بد من تركها ومصلحة لا بد من الأخذ بها. وفي هذه الحال تكون إحدى المصلحتين أرجح أو تكون المصلحتان متساويتين. فإذا كانت مصلحة محضة أخذت بها، وإذا كانت مصلحة راجحة أخذت بها، وما راجحة على المفسدة، وإذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة أخذت بها، وإذا كانت مصلحة مساوية لمصلحة، وهما مصلحتان متعارضتان ولا بد من فوات إحداهما، فإنك مخير تأخذ بإحدى المصلحتين. هذه أربع حالات. إذا بحثت فيها ووجدت أنها مفسدة محضة، أو وجدت أنها مفسدة راجحة على المصلحة، أو وجدت أنها مساوية أنها مساوية للمفسدة، في هذه الحالات في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة، مفسدة الراجحة على مصلحة مرجوحة، على مصلحة مرجوحة، ومفسدة محضة، ومفسدة مساوية للمصلحة. في هذه الحالات يعني تتجنب الشيء. وعندما تسمع كلام أهل العلم يقولون لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو في هذه الصورة فقط، يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته، هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه ثلاث صور تقدم فيها، يعني يؤخذ بالمفسدة، يعني يجتنب الأمر. صورة رابعة تتعارض مفسدتان، تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر، وعلى هذا الأساس ولا بد من ارتكاب إحداهما، وعلى هذا الأساس فأنت مخير بارتكاب إحداهما. صورة أخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة، على مفسدة مرجوحة، ما في مانع إنك تأخذ بالمرجحة بالمفسدة المرجوحة من أجل أن تتجنب المفسدة الراجحة. فصارت الصور التي يؤخذ بها ست، هذه يعمل بها، وصارت الصور التي تجتنب ثلاث، فهذه تسع صور عندما تريد أن تطبق هاتين القاعدتين، تطبق الصورة التي ذكرتها، وهي أنك إذا لم تجد مستندا من المستندات الستة، الدليل الخاص، الدليل العام، التقعيد العام، التقعيد الخاص، الإجماع، القياس الأصولي، ما هو بالقياس الشرعي، يعني فيه قياس شرعي لكن ما هو المقصود، المقصود هنا القياس الأصولي. فإذا تعذر ردها إلى واحد من هذه الأمور الستة، ترجع بعد ذلك إلى الصورة التسع هذه، وتنظر الصورة تنطبق على الحالة الموجودة، تنطبق على أي صورة من صور المنع أو صور الجواز، وعلى هذا الأساس تجري جميع فروعها في فروعهما في الشريعة. القاعدة التي بعدها وهي الواحد والعشرون بس ما أدري، هنا يقول البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية، وقال أبو حنيفة إنهما متباينان في الباطل عنده. هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية، وأنا بذكر لكم مورد النهي على أساس، وبذكر لكم كتاب ممكن ترجعون إليه، وهو كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. لكن عندما ننظر إلى موارد الأمر والنهي في الشريعة نجد أن المحل الواحد يرد عليه أمر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقا، والحالة الثانية محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه أمر مطلقا، يعني محل ورد عليه الأمر فقط ومحل ورد عليه الأمر النهي فقط، هذان يعني هاتان حالتان. حالة ثالثة محل ورد عليه الأمر ولكن ورد عليه النهي، هو محل واحد ورد عليه الأمر وورد عليه النهي. على هذا الأساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه الأمر والنهي؟ متى نحكم عليه بأنه باطل أو نحكم عليه بأنه فاسد؟ إذا ورد عليه الأمر والنهي جميعا هذا ما يدخل في البطلان، ولكنه يدخل في الفساد. أما إذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الأمر فهذا هو الذي يرد عليه البطلان، يعني يوصف بالبطلان. عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه أمر مطلقا هذا يسمونه باطل، ما في إشكال عندهم. وإذا ورد عليه الأمر، إذا ورد الأمر والنهي على محل واحد، ننظر يرد الأمر ويرد النهي. إذا ورد النهي قد يكون بالنظر إلى تخلف ركن من أركانه، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني خذ أركان الصلاة، أي ركن من أركان الصلاة، يعني أي ركن من أركان الصلاة اجعله مورد نهي. الصلاة مأمور بها، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، وهذا النهي وارد باعتبار ركن من أركانه، باعتبار ركن من أركانه. هذا ما فيه إشكال أنه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعا. ورد عليه الأمر وورد عليه النهي بالنظر إلى تخلف شرط من شروطه الخاصة به، هذه صورة ثانية. الصورة الأولى تخلف ركن، والصورة الثانية تخلف شرط من شروطه. وعندك شروط الصلاة كثيرة ما شاء الله، أي شرط من الشروط، لا صلاة إلا بطهور. فالصلاة مأمور بها، الصلاة مأمور بها، لكن هذا الشخص صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة، من شروطها الخاصة. هذه أيضا ما فيها إشكال من ناحية أنك إن وصفتها بالبطلان أو وصفتها بالفساد ما في إشكال، لأن ما في أحد من أهل العلم يصحح صلاة الإنسان بدون وضوء أو يصحح صلاة الإنسان بدون فاتحة الكتاب. إلا عاد في خلاف بينهم من ناحية أن الإنسان إذا كان مأموم وإذا كانت الصلاة مثلا سرية، في خلاف بينهم، هذه تفرع، ذاك الكلام على الأصل. بس الصورة الثالثة أن يرد الأمر على المحل، ولكن يرد نهي باعتبار شرط مشترك، باعتبار شرط مشترك. الإنسان عندما يريد أن يصلي من شروط الصلاة أن يصلي في محل مباح، لكن إباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة أو أن الإباحة أمر مشترك؟ حتى السكنة ما يجوز أن يسكن في محل ما هو مباح. على هذا الأساس الإنسان إذا غصب أرضا وجاء وقت الصلاة، هو الغاصب وجاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي في أرضه التي غصبها، ننظر إلى هذه الصلاة نجد أنه ورد عليها أمر، هو مأمور بالصلاة، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، ورد عليه نهي. هذا النهي هو إباحة المحل، المحل مو مباح. هذه يعني عدم الإباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها. بناء على هذا فيه من أهل العلم من يقول إن الصلاة صحيحة مع الإثم، ومنهم من يقول إن الصلاة لا تصح لأن الحركات التي يعملها كلها غصب، فلا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي، لا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي. هذه صورة. صورة رابعة: يرد الأمر على المحل ولكن يرد نهي. هذا النهي يسمونه النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به، وصف من أجل يعني وصف مجاور للمأمور به، مثل إنسان يصلي لكن حمل معه حرير، حرير منهي عنه، سواء يعني لا يحمل، لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله أيضا، لأنه لو حمله في الصلاة صار هذا يعني من الشرط المشترك اللي سبق، مثل الأرض المغصوبة. فعندما يصلي، عندما يحمل هذا الحرير مثلا، يكون مثلا معه، في يقولون إن الصلاة تكون، يقولون إن الصلاة تكون صحيحة، ولكنه يكون آثم في حمله، ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور. فتبين لنا من هذا أن النهي قد يرد على المحل فقط ولا يرد عليه نهي. هذه صورة حالة. حالة ثانية: يرد النهي على المحل ولا يرد على المحل أمر. صورة ثالثة: يرد الأمر على المحل ويرد النهي ولكن باعتبار تخلف ركن من أركانه، أو شرط من شروطه الخاصة، أو شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره، أو باعتبار وصف مجاور له. فهذه ستة هي موارد الأمر وموارد النهي: تارة يرد الأمر فقط، وتارة يرد النهي فقط، وهاتان حالتان، وتارة يرد الأمر والنهي، ولهما أربع حالات: باعتبار تخلف ركن أو شرط خاص أو شرط مشترك أو وصف مجاور. ومسألة الاختلاف بينهم كونهم يصفون هذا باطل، أو يقولون إن الباطل ما لم يشرع أصلا، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، مثل ما ذكرت لكم، يعني يرد عليه محل. على كل حال مجرد اصطلاح هذا، لكن كما سمعتم. القاعدة التي بعدها: القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة. هذا في بحث العزيمة والرخصة. العزيمة ما ثبت على هذا، تعريفها من جهة الاصطلاح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه العزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. عندما نأتي إلى الأمثلة من ناحية الرخص، نجي في الطهارة مثلا، الطهارة نجد فيها مثلا التيمم بدل الماء، سواء كان للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فالوضوء عزيمة والغسل عزيمة، لكن التيمم هذا رخصة. وهكذا بالنظر إلى إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ما وجد ماء ولا ماء، مثل إنسان مثل هل يودعون في السجون ولا يتمكن، لا يتوضأ ولا يتيمم، فيصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، يعني ما يترك الصلاة. إذا جئنا مثلا كذلك المسح على الجبيرة وكذلك المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهذا رخصة في باب الطهارة. تأتي إلى الصلاة تجد فيها القصر، تجد فيها جمع التقديم وجمع التأخير، وتجد فيها صلاة الخوف، وتجد فيها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تأتي في الصيام وتأتي مثلا في الحج، يعني تجد إن العزائم في الشريعة تجد أنها كثرة، وتجد الرخص أيضا بكثرة، لكن فيه أيضا أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوبة، هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فعندما يكون الإنسان في مخمصة وليس عنده طعام وعنده ميتة، فهذا يجب عليه أن يأكل منها، هذه رخصة واجبة، هذه رخصة واجبة. وكذلك لو غص وليس عنده إلا خمر ولا يستطيع أن ينقذ نفسه إلا بالخمر، فهذه رخصة واجبة. لكن عندما يسافر من أجل تسويق حبوب المخدرات وإلا الخمر، مثل هل يجيبون خمر، ومثل هل يسافرون يعملون تفجيرات في البلدان، هذا حرام عليه أن يترخص برخص السفر، حرام عليه أن يترخص برخص السفر، لا يجوز له، لا يقصر ولا يجمع، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إطلاقا. له أن يترخص برخص الإقامة لو كان مقيما، لكن رخص السفر لا يجوز له أن يترخص برخصة ولا برخصة واحدة منها، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونه سهل له الجمع والقصر والفطر في رمضان وهو يسعى في الأرض فسادا، هذا من إعانته على الإثم والعدوان. الإنسان عندما يسافر سفر طاعة، سواء كان واجبا أو مثلا مستحب، إذا أراد مثلا أن يصوم فالصيام هو الأفضل، لكن لو أراد مثلا أن يفطر فإنه يجوز له. فالمقصود أن الرخصة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة، تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، والأمثلة موجودة عندكم تستكملونها، بس لعلشان ناخذ أكثر قدر ممكن من القواعد. القاعدة التي بعدها هي القاعدة 23. هذه القاعدة يقول رحمه الله: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة هي أن من يثبت القياس في اللغة يبني عليه إثبات أحكام شرعية، لكن القياس في اللغة لا يقال إنه القياس في اللغة الذي هنا، ما هو بالقياس في اللغة، لأن فيه كتاب علشان اللي وده يتوسع في القياس في اللغة، في كتاب اسمها الخصائص لابن جني ذكر فيه أبواب متعددة من جهة القياس في اللغة، لكن هذا جزء، وهذا الجزء هنا هو المطلوب. والمؤلف رحمه الله قال: ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى في محله وجودا وعدما، يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. فإذا نظرنا مثلا إلى وصف الإسكار، إلى وصف الإسكار، وجدنا أنه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وإذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه إيلاج فرج في فرج حرام، وإذا نظرنا إلى السرقة وجدنا أنها أخذ المال خفية. فوصف الزنا ووصف السكر ووصف السكر ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودا وعدما. بناء على ذلك السارق الحق فيه النباش الذي يأتي إلى القبور ويحفرها ويأخذ الأكفان، والزاني الحق فيه اللائط بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم، والسارق الحق فيه النبيل بجامع الإسكار، بجامع الإسكار. فالمقصود أنهم يثبتون القياس في اللغة من أجل أن يبنوا عليه، ينقلونه إلى الفقه ويبنون عليه أحكاما فقهية. القاعدة الرابعة والعشرون، كم ساعة الآن؟ القاعدة الرابعة والعشرون يقول رحمه الله: من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، يعني إطلاق الكل على البعض، وفي معناه يعني إطلاق الأخص على الأعم وإطلاق الأعم على الأخص. هذه القاعدة هي قاعدة عامة ما تختص بهذين المثالين، مثل إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب والعلة على المعلول والمعلول على العلة، وماشي فيها يعني فيها أنواع كثيرة في اللغة. هو هنا يريد أن الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ، لا يتجزأ من حيث الحقيقة، لأن الآن إذا منك مثلا قلت أربعة، هذه ممكن تجزئها ولا ما يمكن؟ ها يمكن. هو هنا يريد أن يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الإنسان بجزء من كل لا يتجزأ، وضرب له مثال قال: إذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا ثمن طلقة، فيقول إن هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، وبناء على ذلك فإنها تطلق، يعني تطلق بطلقة واحدة. وعلى هذا المسار تجري الأمثلة وتقرأونها، لكن المهم القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. هذه القاعدة هي موضوعة لتعارض الحقيقة والمجاز، لأن عندنا الآن أحوال: الحالة الأولى أن يكون الكلام حقيقة، وهذا ما في إشكال، الحالة الثانية أن يكون مجازا لوجود قرينة، لوجود قرينة صرفت الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، هذا أيضا ما في إشكال. لكن إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، إذا دار بينهما، عندنا الآن إذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا إشكال، يعني قصدي قرينة لفظية مثلا أو قرينة إلى آخر القرائن التي يستخدمونها. لكن عندما نجد عرف الاستعمال، عرف استعمال الناس تجده مرجح للحقيقة نأخذ بها، إذا كان استعمال الناس مرجح مثلا للمجاز فإننا نأخذ بالمجاز بالنظر إلى وجود عرف الاستعمال. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. وذكر هو الأحوال الأربعة هنا تقرؤونها. القاعدة التي بعدها هذه قاعدة تحتاج إلى كلام كثير، لكن نجعلها نقف عليها ويكون هم انتهى الدرس ويعطونا الأسئلة، لأن الأسئلة يمكن هذا مرسمة أو ملمها هذا لا ما لا لا أصلح هذا يصير استغلال. اليوم كم؟ يا جزاك الله خيرا، بس أعطونا الأسئلة.
ختام هذا الدرس، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة عن الإفتاء على تواصله معنا في هذه الدروس، أن لا يحرمه الأجر وأن ينفع بالإسلام والمسلمين. ولعلي أستعرض أسئلة المناطق ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأذابكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. هذا سائل يقول: هل في القرآن الكريم مجاز؟ وما رأي معاليكم في من استدلون بالآية القرآنية واسأل القرية التي كنا فيها الآية؟
الجواب: المجاز باعتبار الاصطلاح اللغوي موجود في القرآن، لكنه موجود من جهة اللغة. فمثلا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إسناد التحريم إلى الأمهات إلى الذات، هذا غير صحيح، لأن الذات ليست موضعا للحكم. ولهذا يقدر يعني شيء محذوف: حرمت عليكم وطأ أمهاتكم، يعني في هذا مجاز باعتبار الحذف، يعني في شيء كلام مضمر. ومنه السؤال: واسأل القرية، القرية لا يوجه إليها السؤال، ولكن واسأل أهل القرية، والعير يعني اسأل أهل العير، وهكذا، سواء كان من جهة مجاز الزيادة أو كان من جهة مجاز النقص. لكن الذين يدخلون مع هذا الباب يتوسعون ويقولون إن يتوسعون ويتوصلون إلى نفي صفات الله جل وعلا، ويقولون إذا أثبتناها مشابهة لصفات المخلوقين، ويكون هذا من باب، يعتبرون هذا من باب المجاز، يعني ينفونها عن الله جل وعلا، وهذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ومسألة المجاز هذه موجودة في، يعني في جميع كتب الأصول، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في كتابه اسمها من جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، لكن هذا المنع هو الذي ذكرته لكم، الذين يستخدمونه على يعني يتوصلون به إلى إثبات، إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، فيقول يعني استخدام المجاز بهذا الاعتبار، هذا اعتبار لا يوجد في القرآن أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كم عدد السكتات في الصلاة وما الراجح منها؟
كم عدد وإيش؟
السكتات في الصلاة
وإيش؟ فيها وإيش؟
ما المراد من السؤال خلال الفرق؟
بس نترك السؤال هذا.
سكتات الإمام
لا بس أعطى سؤال جيد ما هو من هذا بس. سكتات الإمام
تفضل
أطلب السؤال
قال لي بعده
إمام ما يعرف يسكت ويتكلم يسأل كلام
الصوت شخلال.
قل امرأة اشترت سلعة ب99 ريالا من محل، ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال 7 أيام، وأتت هذه المرأة لاسترجاع القيمة خلال هذه المدة، وحصل أن كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت ب69 ريالا، فهل يعيد البائع القيمة 99 ريال أم 69 ريالا؟
الجواب العقد انعقد على 99، ولكنها لم تقبل هذا العقد، فهي راجعة إليه، ورجوعها إليه حل لعقد البيع من جهتها هي، فبينها وبينه شرط، وما دامت جاءت للسلعة فالبيع الأول غير صحيح، وإذا أرادت أن تشتري السلعة من جديد فإنها تشتريها وإلا تتركها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد وفاة والدي تزوجت والدتي من عمي، وكنت حينئذ صغيرا، لازلت أرضع من والدتي، وتوفيت والدتي بعد ذلك، وتزوج عمي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادا، ويريد الآن أن يزوج أحدهم إحدى بناتي، فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج؟
الجواب القاعدة العامة أن الشخص إذا رضع من امرأة 5 رضعات وكان هذا الرضاع في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. هذه المرأة التي رضع منها قد تكون متزوجة زوجا قبل هذا الزوج، وقد يطلقها وتتزوج من زوج آخر، وهذا الزوج الذي رضعت منه قد يتزوج زوجة أخرى، وقد يكون متزوجا زوجة قبلها. فالزوج له ثلاث حالات، والمرأة أيضا لها ثلاث حالات. ذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء إذا كانوا من المرأة، إذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم أشقاء له. وإذا كانت المرأة قد تزوجت زوجا سابقا أو تزوجت زوجا لاحقا بعد زوجها هذا، فإن أولادها من الزوج الأول ومن الزوج الثاني يكونون إخوة لهذا الولد من الأم. وإذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها أو تزوج زوجة بعدها ورزقه الله أولادا منهما، فإن الأولاد من هاتين الزوجتين يكونون إخوة من الأب لهذا الولد. فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها.